إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نعود إلى سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة التي في الحقيقة تشتاق القلوب لسماعها، وترتاح النفوس في العيش معها، وكلما تذكرنا أخبار حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ازددنا له محبة واتباعا صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا مرافقته في الجنة، وإن حرمنا مرافقته في الدنيا فنرافقه في هذه السيرة النبوية. ونسأله جل وعلا أن يرزقنا إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. وعشنا في الدرس الماضي مع نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وهم يعذبون عذابا أليما تجاوز حدود الإنسانية. فلما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، ويريد أن ينقذ أصحابه من هذا العذاب الأليم، أشار على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، فقال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. والهجرة في الحقيقة هي من أنواع العذاب، عندما يترك الإنسان وطنه الذي ولد فيه وتربى فيه، يتركه إلى بلاد أخرى، وربما فارق أهله وولده ومصالحه، ويكون غريبا في تلك البلاد. فلا شك أن هذا من أنواع العذاب. ولهذا تأمل كيف قرنه الله تعالى بخروج الروح، قال جل وعلا: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، في ذكر الأمور الشاقة. ولذلك الإبعاد من الوطن هذا من أنواع العقوبات، كما في حد الحرابة قال: أو ينفوا من الأرض، وكما في حد الزاني الذي لم يتزوج فيجلد 100 ويغرب سنة. وكذلك الله جل وعلا أخرج أبانا آدم عليه الصلاة والسلام من وطنه الأول الجنة عندما أكل من الشجرة، فكانت عقوبة عظيمة على آدم وذريته، ولكن في باطنها رحمة، لأن الله تعالى قدر لبني آدم أن يعيشوا في الأرض ويذوقوا كسرة التوبة وحلاوة العبودية، وهذه لا يمكن أن يحصلوها في الجنة، ثم يرجعوا إلى الله جل وعلا. فإذا تحمل الصحابة رضي الله عنهم مشقة الهجرة، وهاجروا في سبيل الله. وأول من هاجر من الصحابة من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه، وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما أول من هاجر في سبيل الله. هذه أول هجرة في الإسلام، وأول من هاجر هو عثمان رضي الله عنه وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدد الصحابة الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة 11 رجلا وأربع نسوة، من بينهم الزبير بن العوام، مصعب بن عمير، عبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن مضعون، وغيرهم، أبو سلمة وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. وكانت هذه الهجرة في شهر رجب من السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والمهاجرون اليوم من دولة إلى دولة لهم في الصحابة رضي الله عنهم أسوة. فالآن كثير من المسلمين ربما يهاجر من بلده بسبب عدم الأمن أو عدم الرزق وضيق العيش، أو ربما يكون قد عاش في بلاد كافرة ثم يهاجر إلى بلاد مسلمة. وأول ما ينبغي على من ترك بلده أن يجدد النية ويصححها، وأنه لا يريد بهذه الهجرة إلا وجه الله جل وعلا، حتى وإن خرج لطلب الرزق، لأنه إذا كان مضيقا عليه في بلده في مسألة الرزق ولا يستطيع أن يعيل أهله وولده، فلا شك أن ضيق العيش ربما يكدر خاطر الإنسان ولا يجعله يعيش حياة فيها راحة وطمأنينة، فربما يؤثر ذلك في عبادته وفي صلاته بتراكم الهموم عليه. فهو ينوي أنه إذا هاجر إلى بلد مسلم يجد فيه السعة في الرزق والأمان، أن يكون ذلك عونا على دينه، على إقامة دينه والإحسان في عبادة ربه جل وعلا في الصلاة، فيستقيم على طاعة الله حتى يكتب له الأجر في هذه الهجرة. والله تعالى يقول: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. فإذن على من يترك بلده إلى بلد مسلم آخر، وحتى بعضهم ربما يذهب ويعيش في بلدة كافرة لأنه ضيق عليه، ويعيش هناك بين المسلمين في الأقليات الإسلامية، لكن أهم شيء أنه يستطيع أن يقيم شعائر دينه. فعلى المسلم أن يجدد النية، والأولى بالمسلم أن يهاجر إلى بلاد المسلمين فيها الأذان، فيها المساجد، فيها الصلاة، فلا شك أنها لا تقارن أبداً ولا توازن ببلاد الكفار مهما وجد في تلك البلاد من سعة العيش. فإذن في تلك الفترة بعد أن هاجر الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة انتشرت شائعة، وهي أن كفار مكة قد أسلموا. فسمع المسلمون هناك بهذه الشائعة فرجعوا إلى مكة، فلما رجعوا إلى مكة وجدوا أن الأمر أشد مما كان من قبل، وأن العذاب ازداد. وسبب انتشار هذه الشائعة كما جاء في قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني تلا الوحي والقرآن، ألقى الشيطان في أمنيته. فهذه من وسائل صد الشيطان الناس عن سبيل الله، كما أنه يوسوس، ربما يلقي كلاما وصوتا يكون من الجان ومن الشياطين لإدخال الريب والشك في قلوب الناس. ألقى الشيطان في أمنيته، يعني والنبي يبلغ دين الله إذا بالشيطان يتكلم ويلبس على أتباعه من المشركين، ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. لا يمكن أن يدع الله تعالى وحي الوحي الذي نزل من السماء أن يختلط بوحي الشياطين، لا يمكن. فينسخ الله، يعني يبطل الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فهكذا ألقى الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن شيئا من الكلام الذي ظاهره أو الذي فيه تأييد وإقرار لشركهم، ففتنوا بذلك وأطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم وسجدوا له عندما قرأ سورة النجم، سجدوا لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعوا من الشيطان أنه وافقهم. ويروى هذا في بعض المراسيل التي جاءت عن جمع من التابعين والسلف في هذه الآية: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فالشيطان نفث وقال: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ففرح المشركون بذلك وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من وحي الشيطان. هذه القصة جاءت عن جمع من التابعين وأقرها بعض كبار المفسرين، وإن كان بعضهم يقول هذه قصة منكرة ولا يمكن أن تثبت ولا يمكن أن يختلط الوحي بكلام الشيطان، لكن في الحقيقة قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلى آخر الآية في سورة الحج، هذا الذي عليه عامة المفسرين من السلف في تفسير هذه الآية، وهذا ليس بغريب. فالشيطان يوسوس للناس ربما يتكلم، وهذا كان موجودا حتى في الجاهلية، كان بعضهم إذا كلم الأصنام ودعاها ربما يسمع صوتا من الشياطين التي تحيط به فيفتن، فهذا ليس بغريب. فالمؤمن على يقين بأن الشرك باطل ولا يتأثر بكلام الشياطين. إذن تبين للصحابة أن قريشا ازدادت في النكال والعذاب، فهاجروا مرة أخرى إلى الحبشة، ولكن حصلت أحداث فيما بين الهجرتين، فسنأتي على الهجرة الثانية إن شاء الله في موعدها، لكن نعيش مع هذه الأحداث التي حصلت. فقلنا اشتد أذى قريش على الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك لا يزيد ذلك الصحابة إلا ثباتا على دين الإسلام، فأيقنت أن هذه الأساليب لا تنفع، فرجعت مرة أخرى إلى أبي طالب يفاوضونه، لأن أبا طالب هو الذي يدافع عن ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنا ومنزلة فينا، وإن ابن أخيك يؤذينا فينا دينا ومجالسنا، وإن والله لا نصبر على شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يقرأ القرآن، يعني عندما يقول الله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، هذا واقع. وعندما يعيب آلهتهم يقول مثلا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها أم لهم أعين يبصرون بها، يعني هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم. فاعتبروا هذا مسبة لآلهتهم، وهذا في الحقيقة فيه إبطال للشرك وتنفير عنه بالحجة الواضحة العقلية. فلكنهم هكذا ذهبوا إلى أبي طالب واشتكوا عنده، فقالوا: حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين، هذه المرة ما نصبر، إما أن تكفه عنا أو نقاتلك أنت وابن أخيك. قال فعظم ذلك على أبي طالب عظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم، ونفسه لا تطيب أبدا بتسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذلانه، فطلب من ابن عقيل أن يدعو له محمدا. فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ذلكم المجلس، فقال له عمه أبو طالب: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فزعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مجالسهم، فانتهي عن ذلك وأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، فقال لعمه ولمن حوله من المشركين: قال ترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تشعلوا لي منها شعلة، ما أستطيع أن أترك هذا النور العظيم الذي عندي، هذا النور الذي يخرجكم من الظلمات الحقيقية، حتى لو أعطيتموني شعلة من الشمس هذه الشعلة ما تنفعكم إذا ذهب عنكم النور الحقيقي، نور الإسلام، نور القرآن. هذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، لأن هذا القرآن وهذا الإسلام هو النور الحقيقي. فقال أبو طالب: والله ما كذب ابن أخي. قال: والله ما كذب ابن أخي قط، فارجعوا. وفي رواية، وإن كان في سندها ضعف، لكن هي مما يروى في السيرة ومما اشتهر في السيرة، أنه قال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا القرآن هو النور المبين. ألف لام راء: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. حتى لو أعطوه أعظم نور في الحياة، جعلوا الشمس في يمينه والقمر في يساره، لا يمكن أن يتنازل عن النور الحقيقي. هكذا ينبغي على المسلم أن يتمسك بدينه، بإسلامه، وأن يعتز به، وأن يتمسك بقرآنه. والله مهما بحثت عن السعادة في غير طريق الإسلام، في غير طريق القرآن، لن تجد. والله ستعيش في ظلمات بعضها فوق بعض، لن تخرج. هكذا مساكين الشباب اليوم يعيشون في ظلمات الشهوات، تارة مع النساء والزنا والفواحش، تارة مع الخمور، وتارة مع المخدرات، وتارة مع المسكرات، تارة مع الحشيش، وتارة يجرب كل شيء في الحياة ولا يخرج من هذه الظلمات. أو من كان ميتا فأحييناه بهذا القرآن، بهذا النور، بهذا الإيمان، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. المؤمن الذي عنده القرآن يعلم لماذا هو يعيش هذه الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويعرف الطريق الموصل إلى الله بعبادته، الصراط المستقيم، ويتمسك به ويوقن بما له عند الله من النعيم المقيم فيعمل لأجله. هذا النور الحقيقي. ثم أبو طالب هنا قال أبياته المشهورة في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فامضي لأمرك ما عليك غضاضة، أبشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، فلقد صدقت وكنت قدم أمينا، وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا. ستقول إذن ماذا بعد هذا؟ ألم يكن أبو طالب مسلما مؤمنا؟ هو لا يشك في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله، لا يشك في هذا أبدا، ولا يشك أن دين الإسلام هو خير أديان البرية، لكنه لم يسلم. لماذا؟ قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك أمينا. يخاف على سمعته، يقول أنا إذا أسلمت سيقولون عني ترك دين أجداده وترك ملة عبد المطلب. ولذلك في سياق الموت كما سأتي معنا، هذه الشبهة هي التي جعلته يصر على كفره حتى مات على كفره والعياذ بالله. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وفي سكرات الموت، قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. وقال هو على ملة عبد المطلب ومات على الكفر والعياذ بالله. ثم بعد فشل هذه المفاوضات اشتد مكر زعماء قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم وأجمعوا على قتله، وقصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أرادوا أن يقتلوا نبينا صلى الله عليه وسلم. ووصل الخبر إلى أبي طالب فجمع فتيان من بني هاشم وبني المطلب وقال: ليأخذ كل واحد منكم حديدة صارمة ثم ليتبعني. فدخل أبو طالب ومن معه المسجد، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي، وكان بدار الأرقم ابن أبي الأرقم مع أصحابه رضي الله عنهم. فقال: يا ابن أخي أين كنت؟ أكنت في خير؟ قال: نعم. فاطمأن أنهم لن أو لم يصلوا إليه. فلما أصبح أبو طالب غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فوقف به على أندية قريش ومعه فتيان من بني هاشم وبني المطلب، وقال: يا معشر قريش، أتدرون ما هممت به؟ قالوا: لا. فقال للفتيان: اكشفوا عما في أيديكم. فكشفوا فإذا كل واحد عنده حديدة قوية عظيمة. ثم قال: والله لو قتلتم محمدا ما أبقيت منكم أحدا حتى نتفانى نحن وأنتم. فانكسر القوم لما رأوا مثل هذه الصرامة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، انكسروا ورجعوا خائبين. ومع ذلك لم يستسلم أبو جهل لمثل هذا التحدي من أبي طالب. فلما أصبح بعد ذلك أخذ حجرا ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره. وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو في كل صباح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وقبلته إلى الشام، فكان إذا صلى صلى بين الركن اليماني والحجر الأسود حتى يستقبل القبلة ويتجه إلى الشام في نفس الوقت، وجعل الكعبة بينه وبين الشام. فقام صلى الله عليه وسلم يصلي وقد غدت قريش في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه، قال: حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا، يعني قد تغير لونه، مرعوبا، قد يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده. وقامت إليه رجال قريش فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل لا والله ما رأيت مثل هامته، يعني مثل رأسه، ولا مثل قصرته، يعني أصل العنق، ولا أنيابه لفحل قط، فهم بي أن يأكلني. قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك جبريل عليه السلام لو دنا لأخذه. وهذا يشبه ما حصل له أيضا في بداية الدعوة عندما أراد أن يطأ على رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يصلي، فرجع وهو يدفع بيديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. وهكذا دافع إذن أبو طالب عن ابن أخيه، واستمر رسولنا صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي صلاته عند البيت. وفي خلال هذا الجو المشحون بالظلم والطغيان إذا بنور يتراءى للمسلمين المستضعفين وهم بمكة. ما هذا النور؟ إسلام حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. مر أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند جبل الصفا، فآذاه وسبه سبا شنيعا قبيحا، ثم انصرف عنه وهو يضحك مستكبرا مختالا إلى نادي قريش ويفخر بما فعل بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا بحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم متقلدا قوسه راجعا من قنص له، كان يخرج إلى الصيد، وإذا بامرأة من الموالي تقول له يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم، شتمه وتناوله وفعل وفعل. فانفجر حمزة من الغضب حمية لابن أخيه. وكان حمزة أعز فتى في قريش، فدخل المسجد فوجد أبا جهل جالسا في القوم، فأقبل نحوه فقام على رأسه فأخرج قوسه فضربه على رأسه بالقوس حتى شجه شجة منكرة حتى نزف الدم من رأسه، ثم قال أتشتم ابن أخي وأنا على دينه؟ وقال حمية إلى الآن ما أسلم، قال أتشتم ابن أخي وأنا على دينه أقول ما يقول؟ رد ذلك علي إن استطعت. فقام رجال من قوم أبي جهل من بني مخزوم يريدون أن يردوا على حمزة، فقال لهم أبو جهل دعوا أبا عمارة فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. فعاد حمزة والشيطان يوسوس له في صدره، كيف تترك دين قومك؟ الموت خير لك، ترك دين آبائك؟ فجعل يقول اللهم إن كان رشدا فاجعل تصديقه في قلبي، وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا، لأن عندهم حمية عجيبة. فكيف الآن هو يقر بأنه على دين ابن أخيه ثم يتراجع؟ ف سلم أمره إلى الله. وهذا يدلنا على أن في قلبه نور الفطرة، في قلبه شيء من الخير، لما يقول اللهم إن كان رشدا فاجعل تصديقه في قلبي، يعني وما يرفض الإسلام وما يجحده، إنما في شك، وكأنه أبعد نفسه عما حصل بين ابن أخيه، بين نعم ابن أخي محمد وبين المشركين. فتأمل لما علم الله تعالى في قلبه الصدق هداه، مع أنه كان فتى عزيزا في قريش. قال: فلما أصبح غدا حمزة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما في نفسه، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه الذي ينير القلوب، وتلا عليه آيات من القرآن، فأسلم حمزة رضي الله عنه. فازداد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون عزة ومنعة. سبحان الله، يعني تأمل في سبب إسلامه، كان أمرا مكروها، هو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانقلب ذلك خيرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. لا تدري كيف يأتي الخير. ذلك دائما المسلم عليه أن يتفاءل وأن يحسن الظن بالله مهما حصل في الواقع من أذية للمسلمين ومن سب لرسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم القلب ينفجر غضبا، لكن كما حصل، كما سمعنا جميعا عندما حصل شيء من هذا في السنوات الماضية ممن رسم رسومات منكرة في الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والسخرية به، وإذا بالكفار بدأوا يتساءلون من هذا محمد، وبدأوا يقرؤون، ثم أسلم كثير منهم بسبب مثل هذه الأمور التي حصلت. فما تدري كيف الله تعالى يأتي بالخير. وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ليس معنى هذا أن الإنسان لا يتصرف التصرف الشرعي المطلوب. نعم يدافع عن النبي بالحكمة ويبين سيرته صلى الله عليه وسلم، ثم الأمر لله جل وعلا، والله ناصر دينه لا محالة. فتأمل كيف تأتي البشريات. ثم يسطع نور آخر فيه العزة والمنع للمسلمين، ألا وهو إسلام عمر الفاروق رضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه معروفا بقوته، بل ببطشه على المسلمين، حتى قال سعيد بن زيد وهو زوج أخت عمر فاطمة بنت الخطاب، قال: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام أنا وأخته قبل أن يسلم. كان يربطهما ويمنعهما أن يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. من أين يبدأ إسلام عمر؟ أشار البخاري رحمه الله في صحيحه إلى بداية إسلامه، بوب قال: باب إسلام عمر. قال عمر رضي الله عنه: بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه، وهذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل البعثة، عندما كان المشركون يقربون القرابين لآلهتهم، جاء رجل من المشركين فذبح عجلا عند آلهتهم، قال: فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، يعني يا وقح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. وما يعرفون هذا الصوت من وين يأتي، تخيل، وهذا من صوت الجان، الجان المسلمون الذين هم على الفطرة. فأنكر هذا الجن على هذا المشرك عندما أشرك، وقال: يا جليح، يعني يا وقح، رجل أو أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. قال عمر: فقمت، قال: فما نشبنا أن قيل هذا نبي، وجاء بما أخبر عنه هذا الجن. ثم عمر رضي الله عنه، السر في إسلامه الإخوة والله أعلم أنه مع شدته وغلظته كان يتسم بنفس متأملة صادقة، يعني عنده تأنيب ضمير وصدق في قلبه، وعنده عواطف حانية في داخله. يدل على هذا كما سيأتي معنا أن عندما هاجر المسلمون إلى الحبشة، أو كما يعني تقدم معنا في الهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى، عندما هاجر المسلمون إلى الحبشة المرة الأولى، وكان من المهاجرين عامر بن ربيعة وزوجته ليلى بنت أبي حثمة رضي الله عنهما. تقول ليلى: إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة، يجهزون متاعهما. قالت: إذا بعمر يمر عليها. فقال لها عمر: إنه للانطلاق يا أم عبد الله؟ فقالت: نعم والله، لنخرجن إلى أرض الله، آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. فقال عمر: صحبكم الله. يقول لها: صحبكم الله. قالت ليلى: ورأيت له رقة لم أكن أراها. ثم انصرف وأحزنه خروجنا. شوف، مع أنه كان مشركا معاديا للإسلام، لكن عنده مشاعر عندما رأى هؤلاء، وهم يعني قبائل تشترك في أب واحد، عندما يراهم يتركون بلادهم لأذى المشركين أثر ذلك في نفسه، أحزنه خروجنا كما تقول ليلى. فجاء زوجها عامر بن ربيعة فذكرت له موقف عمر ورقته وحزنه، فقال لها عامر: أطمعت في إسلامه؟ قالت: نعم. فقال لها: لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. يعني مستحيل أن يسلم عمر، ما يسلم إلا إذا أسلم حمار أبي، يعني هذا على سبيل الاستحالة والتعجيز، إذا أسلم حمار أبي بعدين هو سيسلم. وين عمر عن الإسلام وشدته وتعذيبه للمسلمين؟ سبحان الله، هذا الإخوة يجعلنا ما نيأس من إسلام أي إنسان مهما بلغ في انغماسه في الشهوات وفي الكفر وفي الإلحاد وفي كل شيء من القبائح. لا تدري ما الذي في قلوب الناس، وما تدري كيف الله تعالى ينزل هداية على القلوب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الأمر لله، هذه الهداية بيد الله، فمن يريد الله أن يهديه يجعل صدره، قال: فمن يريد الله أن يضله، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذا والله يجعل الداعية ويجعل كل مسلم نشيطا في الدعوة إلى الله. ما تدري، ربما تعطي هذا البائع أو هذا الذي يتعامل معك من الكفار، تعطيه كتيبا عن الإسلام، كلمة، موقفا، ربما يسلم بسبب ذلك. فلا تستبعد إسلام من ترى من الناس ولو كان بعيدا عن الإسلام، لأن كل إنسان عنده فطرة، حتى الكافر، حتى فرعون، قال الله عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن أنت تخاطب الفطرة، أنت عندما تدعو الناس الإسلام لا تظن أنك تأتي لهم بشيء جديد أبدا، أنت تخاطب فطرته، تذكره بما يوجد عنده في قلبه، أنت لا تأتي بجديد، التوحيد ليس جديدا في قلوب البشر، هذا ميثاق الفطرة الذي أخذه الله على عباده في عالم الذر، كل مولود يولد على الفطرة. لذلك هذا والله من أعظم الدوافع للدعوة، ولي أنك لا يعني تقول له هذا ما يمكن أن يقبل، هذا يعني كيف أتي له يعني بدين جديد وهو قد تربى على هذا الدين سنوات طويلة أو يعني شاب عليه؟ لا، أنت إنما تذكره بما يوجد في قلبه. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لكن هم يغطون هذه الفطرة بالجهالات وبالكفر. ثم رجع عمر يفكر في أمر ليلى وغيرها من المسلمين الذين يهاجرون، ثم بدأ يفكر يحلل كيف أن قريش تفرقت وهاجر بعضهم إلى الحبشة، فمن وراء كل هذه الأحداث؟ محمد هو الذي فرق جماعتنا فهم بقتله. شوف الأمر عكسي، فخرج بسيفه يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية نذكرها لأن ابن إسحاق وهو إمام المغازي ذكرها في السير، لكن ليس لها إسناد من باب الأمانة، لكنها قصة مشهورة وذكرها ابن إسحاق. فخرج بسيفه يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه نعيم ابن عبد الله ابن النحام، وكان يخفي إسلامه وخاف من عمر. فقال نعيم لعمر: أين تريد؟ وقد توجس شرا لأنه قد أخذ بسيفه. قال: محمدا فأقتله. فقال له نعيم: أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ تعجب عمر، قال: وأي أهل بيتي؟ قال: أختك فاطمة وزوجها. هو الآن نعيم ما استطاع إلا أن يتخذ هذه الوسيلة في صد عمر عن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الشر أهون من بعض، يعني المفسدة الكبرى تدرى بمفسدة أقل، ما استطاع أن يصده عن ذلك إلا بأمر قوي في نفس عمر: إن أهلك أسلموا، أختك وزوجها أسلموا وأنت لا تدري. طبعا هنا أخذته الحمية وغضب ورجع إلى بيت أخته. رجع عمر إلى بيت أخته وعندهما يعني سعيد بن زيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب، عندهما خباب بن الأرت يقرئهما القرآن، فسمعوا حس عمر فاختفى خباب، وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة التي كانت تقرأ فيها القرآن فأخفتها. فلما دخل بقوة قال: ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ سمع صوت قراءة. لعلكما صبوتما، يعني تركتما ديننا. فقال سعيد بن زيد: يا عمر، أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ يعني هذا من طرق الدعوة، كما قال الله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ يعني على الأقل اجعل هذا احتمالا عندك. تخيل لو كان هذا الدين الذي هو موافق للفطرة والحكمة والعقل وفي كل خير إن كان صوابا، كيف سيكون حالك؟ كيف سيكون مصيرك غدا يوم القيامة؟ على الأقل يعني لا ترفض الأمر بالكلية، اجعله احتمالا، ثم هذا الأمر إذا جعلته احتمالا هذا سيدعوك إلى أن تتفكر على الأقل فيه. هذا الذي يريده سعيد بن زيد: يا عمر، أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ على الأقل فكر، تخيل لو كان الحق في الإسلام كيف سيكون حالك؟ لكن عمر الآن قد استولى عليه الغضب، ما يسمع شيئا، فضربه ضربة شديدة فسقط على الأرض. فقامت أخته لتمنع زوجها فضربها عمر حتى سال الدم منها، يبطش بطشا شديدا. فقال له: نعم، لما رأوا المسألة خلاص أصبحت بالقوة، فقال له نعم أسلمنا فاصنع ما شئت أو فاصنع ما بدا لك. فلما رأى عمر الدم يسيل من أخته ندم، هذا كما قلت يعني وعند بطش شدة، لكن في الوقت نفسه عند مشاعر سبحان الله، هذه الرحمة التي في القلوب هي سر الإسلام، سر الهداية، خلاف القلب الجاحد القاسي الذي ليس فيه خير ولا رحمة. فندم فقال لها أعطني الصحيفة، فقالت يا أخي إنك نجس على شركك وإنه لا يمسها إلا المطهرون، فقم فاغتسل. فقام فاغتسل فدفعت إليه الصحيفة فقرأها، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فقال عمر ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، حقا هذا كلام ما يمكن إلا أن يكون من عند الله جل وعلا، كلام عظيم، من يتكلم بمثل هذا الكلام في الجاهلية وفي الأشعار؟ أبدا، ما أحد يتكلم بمثل هذه المعاني العظيمة الإيمانية في وصف الله وعظمة الله وملك الله وأسماء وصفاته. قال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. ثم خرج خباب ابن الأرت رضي الله عنه فقال أبشر يا عمر، فإني والله لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، يعني بأبي جهل. فأسلم عمر رضي الله عنه وصدقت فيه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما علم الله تعالى في قلبه من الصدق والرحمة فهداه الله جل وعلا. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وكبر المسلمون حتى سمعها أهل مكة. وهناك رواية وإن كانت أصح من هذه الرواية عند أحمد أن عمر رضي الله عنه خرج ليؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج هو يريد أن يجلس في نادي قريش ليلا ما وجد أحدا يسمر معه، وأراد أن يشرب خمرا فما وجد من يصب له الخمر، فذهب عند الكعبة وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال قمت خلفه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الحاقة، الحاقة فيها إحقاق الحق، وفي رواية أنه دخل في ستار الكعبة يريد أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخيفه، لكن لما سمع كلام الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ يقول عمر فقلت هذا والله شاعر، وإذا به يقرأ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، قال فقلت كاهن، قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، قال فوقع الإسلام في قلبي كل موقع، ثم ذهب وأسلم رضي الله عنه. فتأمل يعني على الرواية الأولى أو الرواية الثانية سبب إسلامه هو القرآن، تأثر بالقرآن الكريم، وهذا في الحقيقة والله من أعظم أسباب الإسلام. حتى هناك بعض الكفار ربما ما يفهمون، ولكن سبحان الله هذا القرآن له تأثير عجيب على القلوب، لأن كلام الله، كلام الله ليس كمثله شيء والسميع البصير، وهكذا كلامه جل وعلا. فإيصال القرآن للناس هذا من أعظم المقاصد، قال: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فكيف إذا بينت لهم معاني القرآن؟ فهكذا يعني ارتقى عمر، تأمل، مع أنه تأخر في إسلام عن السابقين قبله، لكن أصبح ثاني الصحابة في الفضل بعد أبي بكر الصديق. انظر، مع أنه تأخر لكن لما في قلبه من الصدق والرحمة ولما عنده من القوة في دين الله، فرفعه الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال رضي الله عنه: كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة، وما استطعنا أن نصلي ظاهرين عند الكعبة حتى أسلم عمر رضي الله عنه. فجزاه الله عنا وعن أبي بكر الصديق وعن الصحابة أجمعين خير الجزاء، نصروا هذا الدين وضحوا بأرواحهم وأموالهم وأهليهم لأجل هذا الدين. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم أجمعين. سبحان الله، حقا يعني هذه العزة التي حصلت المسلمين بسبب إسلام عمر، فكانوا بعد ذلك يصلون، الضعفاء من المسلمين يصلون عند الكعبة، ولا يستطيع المشركون أن يؤذوهم. لماذا؟ لإسلام عمر، لأن عمر موجود، يخافون من عمر، كان شديد البطش، أي واحد يؤذي مسلما يذهب إليه ويعني يبطش به. فكان حقا كما قال ابن مسعود: كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة. حقا، والله حقا، يعني عندما تقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشعر بقربك منه، وأنه هكذا مضطجع على يمينه، وجهه تلقاء وجهك، الله أكبر، وتسلم عليه ويرد عليك السلام، ثم تأخذ يمينا وتسلم على أبي بكر وجهه تلقاء وجهك، وتتذكر أنه ثاني، أنه كان مع رسولنا في الهجرة إذ هما في الغار، وتأخذ ذات اليمين وتسلم على عمر وجهه تلقاء وجهك وتتذكر، تقول: جزاك الله عنا خير الجزاء. فكم مثل هذه الزيارة تجعل في قلبك الشوق للقاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والحب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن تكون حقا من أنصار هذا الدين وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. نسأله جل وعلا أن يرزقنا حسن جواره في مدينته وحسن الأدب في زيارته. نسأله جل وعلا أن يرزقنا شدة الشوق للقاء نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، وصدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون من أنصاره حقا ومن أتباعه حقا. نسأله تعالى أن يرزقنا شربة هنيئة من حوضه صلى الله عليه وسلم. نسأله تعالى أن يرزقنا شفاعته ومرافقته في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كل هذه الأمة، اللهم كل المستضعفين من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عونا ونصيرا وهاديا ومعينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.